بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. أما بعد، نرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته ومن ضمن الأيام العلمية التي يشرف عليها المصدر التعاوني دعوة الإرشاد وتوعية التجاليات ومحاور الضرمة. هذا اليوم العلمي الثاني في شرح كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أردت تقديمها إلى كل مسلم ومسلمة ليجتهد كل من يطلع عليها في التأثي به صلى الله عليه وسلم في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واختفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، فإن نحمد الله عز وجل إليكم ونشكره ونثني عليه فيما من به من هذا اللقاء الذي نتذاكر فيه وإياكم هذه الرسالة المختصرة المفيدة الجليلة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي جمعها وأملاها سماحة شيخنا الشيخ الموفق أبو عبد الله محمد عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز، وهو غني عن التعريف، فإنه مفتي هذه البلاد وشيخ مشايخها وزهرة ودرة علمائها، الذي ملأ الله جل وعلا به الآفاق بالثناء عليه ومدحه لما قام به من الجهود العظيمة في العلم والتعليم والدعوة والاحتساب وبث سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها والدفاع عن هذه العقيدة وعن الدين وعن أهله، وما قام به أيضا من الجهود المشكورة المذكورة في مصالح المسلمين المتنوعة وفي الاجتماع على ولاة أمورهم، حتى رزئ المسلمون بفقده رزقا عظيما، فالله يخلف علينا وعليهم بخير. شيخنا رحمه الله ولد كما حدثنا بذلك في 12 من ذي الحجة سنة 1330، وتوفي في 27 من شهر محرم قبيل السحر، سحر يوم الخميس سنة في شهر الله المحرم من سنة 1420. فرحمه الله رحمة واسعة وأجزل له عنا وعنكم وعن الإسلام وأهله أعظم الجزاء وأوفره، وأورثه المنازل العلى من الجنة، وجمعنا وإياكم به وبوالدينا في عليين إنه جواد كريم. بدأ رحمه الله هذه الرسالة بحمد الله وحده تأسيا بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبدأ كتبه وخطبه بحمد الله والثناء عليه، وصلى وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، لأن هذا من حق رسول الله علينا أن نصلي وأن نسلم عليه، فهو الذي دلنا إلى دين الله وكان هادينا هداية الدلالة والإرشاد إلى حق الله علينا، وهو محمد بن عبد الله الهاشم المطلبي الهاشم القرشي الكناني العربي آخر الأنبياء وخاتم المرسلين، وآله هم أولاده وبناته وزوجاته وأبناء عمه وضابطهم ممن لا تجوز عليهم الصدقة، وأصحابه كل من آمن به كل من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك. أما بعد، وهذه كلمة تقال في فصل الكلام بعده عما قبله، وأول من قالها خطيب العرب القس بن ساعدة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها في خطبه. أما بعد، وأصلها أما بعد ذلك، فحذف المضاف إليه ذلك وأبدل بدله الضمة أما بعد. يقول شيخنا: فهذه كلمات موجزة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إنها كلمات مختصرات لم يقصد منها التطويل والإطناف، وإنما قصد منها بيان صفة هذه الصلاة على أوجز عبارة بأسلوب سهل يفهمه المسلمون عوامهم ومتعلموهم طلابهم ومدرسوهم. اجتهد رحمه الله أن يقدمها إلى كل مسلم ومسلمة حتى إذا اطلع عليها أفاد منها حسن التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام فيصلي صلاته، وهو الذي قال كما روى البخاري وغيره في الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: أيها الناس، هذا في حجة الوداع كان يقول بعد كل منسك: أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والصلاة يا أيها الإخوة العبادة التي تتكرر كثيرا، فهي فرض على المسلمين المكلفين في اليوم 5 مرات، هذه فرائضهم، وأيضا هي نوافل كثيرة، وينبغي أن يجتهد المسلم اجتهادا عظيما في إحسان ما يتكرر دائما من عبادات، ما إحسانه في جميع عبادات، والإحسان فيما يتكرر دائما ليألفه في وضوءه في صلاته، والإحسان فيها يعني الإتقان بأن يتلمس ويتتبع سننه عليه الصلاة والسلام، كيف صلى كيف توضأ، فإن كل عبادة تتكرر على الإنسان في يومه أو في أسبوعه أو في شهره إذا وطن نفسه وعودها على أكمل الأحوال ألفت ذلك، وأكمل الأحوال هو ما صلى به عليه الصلاة والسلام، فإذا وطن نفسه على ذلك اعتاد على الكمل، وإذا وطن نفسه على الأقل من ذلك فوت منها شيئا فشيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإلى القارئ بيان ذلك يسبغ الوضوء، وهو أن يتوضأ كما أمره الله عملا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. وقوله صلى الله عليه وسلم: للذي أساء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء.
بدأ بذكر الوضوء لأن الوضوء أعظم شروط الصلاة، ولهذا يقدم العلماء دائما قبل كتاب الصلاة كتاب الطهارة ومنها الوضوء. وإسباغ الوضوء استجابة لأمر الله عز وجل حيث أمر به في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا. وبين الشيخ أن إسباغ الوضوء أن يتوضأ كما أمره الله وكما أمره رسوله صلى الله عليه وسلم. في آية المائدة يخاطب الله المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا. فيا حرف نداء، يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت في القرآن آية فيها يا أيها الذين آمنوا فاعلم أنك المخاطب بها فأرعها سمعك، فهذا خطاب من الله لك يا أيها المؤمن. وإذا جاء في القرآن يا أيها الناس فخطاب لك ولمن؟ ولغيرك. إذا قمتم إلى الصلاة معناها إذا أردتم الصلاة، وعبر بالقيام لأن الصلاة يقام لها، كما سيأتي أن من أركانها القيام مع القدرة إلى الصلاة، وهي الصلاة المعروفة المعهودة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. اشتملت الآية على فروض الوضوء في غسل اليدين وغسل الوجه، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرافق، ومسح الرأس، وغسل الرجلين أو القدمين إلى الكعبين. هذا الوضوء لا بد أن يسبغ، بمعنى أن يسيل الماء على جميع العضو. وأما إذا قصر هذا الإسباغ فأفاد ذلك أن بعض العضو لا يصيبه الماء، وقد رأى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الناس في إحدى غزواته، رأى في أعقاب بعضهم مقدار اللمعة، يعني جزء يسير لم يصبه الماء لأنه بعيد عن عين الإنسان، فأمر مناديا أن ينادي في الناس: ويل للأعقاب من النار. فقال عليه الصلاة والسلام للذي أساء صلاته، وقصة المسيء صلاته، المسيء صلاته قصة عظيمة جمعت صفة هذه الصلاة، وهي أصل من أصول الأحاديث في كتاب الصلاة، أن رجلا دخل المسجد فصلى صلاة لم يقم ركوعها ولا سجود وإنما نقرها، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم، فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك مرة ثانية وثالثة، وكلها يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه عليه الصلاة والسلام، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني أتمه أكمله، لا تنقص منه شيئا. إذا مسحت رأسك امسح جميع الرأس، أقبل بذلك وأدبر. إذا غسلت العضو تأكد أن الماء مر على جميع عضوك، والواجب في الغسل مرة واحدة، والسنة مرتين أو ثلاث، ولا يستحب أن يزيد على ثلاث إلا لحاجة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا دليل على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة وصحة كثير من العبادة. والوضوء بهذه الصفة لا بد أن يكون مبدوءا بسم الله، وأن يكون بالماء، فإن عجز عن الماء أو فقده، عجز عن استعماله أو فقده، انتقل إلى بدله وهو التيمم. وقوله: لا تقبل صلاة أحدكم بغير طهور، عندنا طهور وطهور ووضوء ووضوء وغسل وغسل. الغسل بالفتح والطهور بالفتح والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو الفعل، فعل الوضوء، والغسل بالضم فعل الاغتسال، والطهور بالضم هو التطهر، فعل التطهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يتوجه المصلي إلى القبلة وهي الكعبة أينما كان بجميع بدنه، قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة، ولا ينطق بلسانه بالنية، لأن النطق باللسان غير مشروع لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية، ولا أصحابه رضي الله عنهم ويجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماما أو منفردا. واستقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في مسائل مستثنات معلومة موضحة في كتب أهل العلم.
نعم، ذكر الشيخ رحمه الله هنا الأشياء التي يتعين فعلها قبل الصلاة، ذكر منها الوضوء، ومنها ستر العورة، فإن الله لا يقبل صلاة الإنسان إلا إذا ستر عورته، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، ويصلي على عاتقيه من ثوبه شيء، كما إذا صلى محرما لا بد أن يضع الإحرام على عاتقيه، كذلك يتأكد من طهارة البقعة وطهارة ملابسه، كذلك يستقبل القبلة لأن الله أمر بذلك في القرآن: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي شطر المسجد الحرام. ولهذا كانت القبلة في أول الأمر إلى أين؟ إلى بيت المقدس، وهاجر عليه الصلاة والسلام وهي إلى بيت المقدس، ثم بعد الهجرة بنحو سنة ونصف صرفت إلى مكة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل مكة: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلك أن ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته، هذا في حال صلاة فرضا أو نفلا. واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة في الفرض والنفل، إلا في أي مسائل مستثنات الآن نبينها. طيب، من كان في مكة في الحرم فلا بد أن يستقبل عين الكعبة إن كان يراها، يعني قبل أن يكبر يرى الكعبة أمامه، ثم إذا كبر يرمي ببصره إلى أين؟ إلى الأرض، وهو بيبذل كل الصلاة ومستقبله ينظر للكعبة، يستقبلها فيتأكد أنها أمامه، ثم إذا كبر رمى بعينه إلى الأرض. ولهذا يقول الفقهاء: وفرض من رآها وفرض من عاينها أن يراها، أي في استقباله القبلة. ومن لم يعاين الكعبة التي هي قبلة المسلمين فرضه ماذا؟ أن يستقبل جهتها. وانحراف يسير عنها إما يمين أو يسار هذا مغتفر ولا بأس به، لأنه صدق عليه أنه استقبل جهة القبلة. في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما علينا وعليه ما علينا. لأن الصلاة أحسن أمور الناس، التي إذا أحسنوا فيها فأحسن معهم، وإذا أساءوا فيها فتجنب إساءتهم، كما قاله عثمان رضي الله عنه للرجل لما قال: يا أمير المؤمنين، إنك إمام ويصلي بالناس إمام فتنة، قبل مقتله، فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن أمور الناس، لأنها عبادة تتكرر في اليوم 5 مرات، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم، وأحسن أنت في صلاتك. استقبال القبلة يتحرى به قدر استطاعته، وإذا حصل نوع انحراف ميلان يسير يمين أو يسار لا يضره ذلك، والحمد لله، لأنه صدق عليه استقبال الجهة وفي هذا يا أخواني أن ديننا ليس دين تشدد ولا غلو ولا تطرف ولا تنطع، وإنما يتقي الإنسان ربه ما استطاع. ولهذا من نزل منزلا يتحرى القبلة، فإن صلى في جهة ثم تبان أنه مال قليلا ليس عليه شيء. أما من فرط، كيف فرط؟ نزل في بلد في مدينة وصلى عكس القبلة، ولا القبلة يسار صلى في الجهة الأخرى، فإن هذا مفرط. نقول أعد صلاتك لأنه لم يحق شرط الصلاة. واستقبال القبلة لا يكون فقط بالوجه، وإنما بالوجه مع البدن، بمعنى أن القبلة إذا كانت عن يسارك ما يقول الله أكبر يجعل وجهه للقبلة وبدنه لغيره، وإنما الاستقبال بماذا؟ بالوجه مع البدن، كذا صلى عليه الصلاة والسلام وكذا علمنا. في الطواف يستحب استقبال القبلة عند البدء بالوجه، أما البدن لا، تصير الكعبة عن يسارك، قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة. وهذا إشارة إلى شرط من شروط الصلاة وهي النية، لأن الأعمال بالنيات. في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينوي في قلبه أي يقصد ويعزم، فالنية هي فعل القلب بعزمه وإرادته وقصده أنه يصلي لله، وهذه النية شرط في العبادة، أن تكون العبادة لله، هذه النية الأولى. فإن كان في نيته يصلي للراتب أو يصلي ليمدحه الناس ويثنوا عليه ويسمع بصلاته فهذه نية فاسدة. إذن النية أن تكون العبادة لله. نية ثانية وهي تسمى بالنية التمييزية، يميز بين العبادات. لما قام يصلي وش بيصلي، فرض ولا نفل؟ فيميزه بنيته. ثم هذا الفرض أي الفروض؟ مغرب، عشاء، فجر، عصر، ظهر، يميز ذلك بنية. والنية في القلب. والنافلة أي نافلة، مطلقة ولا نافلة؟ متعلقة بسبب، كالرواتب وكركعتي الوضوء والضحى وقيام الليل والوتر إلى آخره. ولا ينطق بالنية كما يفعله بعض الناس، فإنه جاء في مذهب الإمام الشافعي قول أنه يجهر بنية، فيقول: وجهت وجهي لله ناويا أن أصلي العشاء 4 ركعات حضرا لا سفرا مقبلا. هذا النطق بالنية بهذه الصفة خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس عليها أمره ولا هديه ولا فعل أصحابه من بعده الذين نقلوا إلينا هذه الشريعة كتابا وسنة وعبادات. إذن يكون التحديث بالنية خطأ، بل هو من البدع، لأن الله عز وجل يقول: قل أتعلمون الله بدينكم، هل تعلم الله بالعبادة؟ بصلي لله 4 ركعات أو 3 أو 2؟ الله يعلم ما في قلبك ويعلم ما في نيتك. ثم هي بدعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها ولا أرشد أمته إليها، وهو ما ترك خيرا لدلهم عليه. ثم هي بدعة لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوها، وهم السلف الصالح الذين أمرنا بالتأسي بهم واقتفاء هديهم، ولم يصرح عليه الصلاة والسلام بلفظه بنيته إلا في عبادتين، في النسك أي في حج أو عمرة، فيقول: لبيك حجا وعمرة لما أحرم قارنا، وقال لأصحابه لعل نساءه أن يقولن لبيك عمرة إلى الحج وهو التمتع، أو لبيك حجا. إذا في النسك يظهر نوع نسكه بلسانه: لبيك اللهم لبيك. الموضع الثاني من العبادات التي يظهر فيها النية عبادة ماذا؟ الأضحية. فقد ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين، أقرنين أم لحين موجوئين أي مخصيين. فقال في الأول بسم الله اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، هذه نية أظهرها بلسانه وقد انعقد عليها قلبه وجنانه. وقال في الثاني بسم الله اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما سوى هاتين العبادتين من جميع العبادات لا يشرع التصريح بالنية، وإنما يجب أن تنعقد نيته بقلبه. والنية في القلب حركة القلب وفعل القلب. بعض الناس يوسوس يكبر يقول الله أنا ما نويت، قيامك للوضوء وذهابك للمسجد بحد ذلك يدل على نية، فلا حاجة إلى الوسوسة والاسترسال مع وساوس الشيطان ليسد عليك عبادتك. ويجعل له سترة يصلي إليها، إن كان يصلي نافلة في بيته يتقدم إلى الجدار فيجعل بينه وبين الجدار كم؟ بينه وبين الجدار يعني بين موضع سجود إلى الجدار قدر ذراع، أي قدر ما تمر الشاة، وإلا من أصل قدميه إلى الجدار تحت أذرع يعني تقريبا متر نص. وإن كان يصلي في المسجد يتقدم إما إلى الجدار إلى الكراسي كراسي المصاحف إلى الأعمدة والسواري، بقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة. وكان عليه الصلاة والسلام توضع بين يديه السترة في سفره وفي إقامته، والصلاة إلى السترة قيل بالوجوب إنها واجبة، وهذا مذهب أهل الظاهر وبعض أهل الحديث، وقيل بأنها سنة مؤكدة، وقيل بأنها سنة، وقيل بأنها مباحة، والصحيح أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. ومن أحكام السترة أن سترة الإمام سترة لمن وراه، وأن السترة لا يصمد إليها الإنسان صمودا، بمعنى أنه يسجد عند أصلها حتى يوهم نفسه أنه يعظم هذه السترة، لا، وإنما يتخذها يمينا أو يسارا. لحديث عند أحمد وفيه ضعف إذا صلى أحدكم إلى سترة فلا يصمد إليها صمودا، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى مؤخرة الرحل مؤخر القصب الشداد، أي أنه يتخذه يجعله عن يمينه على أحجاجه الأيمن ثم يصلي إلى مؤخرته. وفائدة هذه السترة أن تحفظ عليه صلاته، فإذا مر من وراء السترة إنسان ما قطع صلاته، أو مرت امرأة أو حمار أو كلب لم يقطعوا صلاته إذا مروا من وراء هذه السترة. وأكثر ستره عليه الصلاة والسلام وهو مقيم الجدار الأمامي، وهو مسافر إما عنزة رمح قصير ينصب بين يديه أو يديه يعني أمامه أو مؤخرة الرحل. استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في مسائل مستثناة، مثل ماذا؟ صلاة النافلة على الراحلة على سيارة أو على دابة أو في الطائرة يستقبل أي جهة. الحنابلة يقولون ويستحب أن يكبر تجاه القبلة ثم أينما وجهت به دابته. الحالة الثانية أن لا يستطيع استقبال القبلة يعجز عن ذلك، إما لأنه في طائرة أو في بحر لا يستطيع أن يطوف ويستقبل القبلة ويخشى أن الوقت يخرج، فهنا يصلي حيثما وجه. الحالة الثالثة أن لا يعرف القبلة واجتهد اجتهادا وهو لا يعرفها فصلاته صحيح، لقول الله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم.
قال رحمه الله يكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر ناظرا ببصره إلى محل سجوده.
نعم.
يرفع يديه عند التكبير إلى حذو من كبيه أو إلى حيال أذنيه.
نعم.
يضع يديه على صدره اليمنى على كفه اليسرى لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يتوجه إلى القبلة ويجب عليه أن يقوم، فإن القيام ركن من أركان الصلاة 14 مع القدرة. فإن كان عاجزا، والمساجد الآن امتلأت فيها الكراسي لعجز الناس خصوصا كبار السن، فإن كان عاجزا والعجز نوعين، إنسان يستطيع القيام ثم يتعبه طوله فيجلس، نقول كبر تكبير الإحرام وأنت واقف، ثم بعد ذلك إذا عجز تجلس. بعض الناس لا، من أصله مريض، في جلطة، في شلل، في كبر، من حين ما يستطيع أن يصلي قائمة ويصلي قاعدا على حاله. إذن القيام مع القدرة شرط للصلاة. بعضهم عجزه ما هو عجز تام، عجزه في ركبته، إذا جاء قعد على كرسيه وكبر، نقول لا أخطأت، وإنما كبر وأنت واقف ثم اجلس بعد ذلك. يكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة قائلا الله أكبر، رافعا يديه ممدودة الأصابع هكذا، إما حيال أذنيه يعني بمحاذاتها، أو حيال منكبيه أي كتفيه. جاءت السنة بهذا وبهذا، قائلا الله أكبر، يكون رفع اليدين مصاحب للتكبير، ما يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، أو يقول الله أكبر. بعضهم يقدم التكبير على رفع اليدين، أو يقدم رفع اليدين على التكبير، وإنما تكون متلازمة. إذا قال الله أكبر، أين يكون عينه؟ في السماء ولا أمامه؟ تكون عينه في موضع سجوده، كذا جاءت سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. لكن قبل التكبير إذا كان في الحرم يعاين الكعبة حتى يتأكد أن اتجاهه إليها، فإذا قال الله أكبر رمى ببصره إلى موضع سجوده. في حال الركوع يرمي ببصره إما إلى موضع سجوده أو إلى ما بين قدميه، في كلا الحالتين جاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قائل الله أكبر، ثم يضع يديه على صدره، والمراد بصدره على مقدمه، فإن ما تحت الثديين إلى ما فوق السرة كله يسمى صدر، وهذا هو القبض الذي أمر به عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في القبض، أي وضع اليمنى على اليسرى، قيل بأنه سنة، وقيل بأنه مباح، والصحيح أنه واجب، حيث أمر بذلك عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته، وقال إذا قمت إلى الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فضع اليمنى على اليسرى. وجاء في وضع اليمنى على اليسرى 6 صفات كلها سنن. السنة الأولى أن يضع الكف الأيمن على الكف الأيسر هكذا، الكف على الكف. السنة الثانية أن يضع الكف على الرسغ، والرسغ هو مفصل الكف هكذا. السنة الثالثة أن يضع الكف على الساعد وضعا. السنة الرابعة أن يقبض بكفه على كفه، هذه كم الآن؟
الرابعة.
السنة الخامسة أن يقبض بكفه الأيمن رسغه إيش؟ الأيسر. السنة السادسة أن يقبض بكفه ساعدة. كل هذه 6 الحالات سنن جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وموضع ذلك من الثديين إلى فما فوق السرة، كل هذا موضع للصدر، لأن هذا مقدم الإنسان. إذا زاد فوق السرة هكذا، إذا فوق الثديين هكذا، فهذا خطأ، لأن هذا وضع يديه قريب نحره، هذا خلاف السنة. بعض الناس يحط إيده على قلبه، وهذا خلاف السنة أيضا. وبعضهم يضع اليمنى على اليسرى تحت سرته، وهذا خلاف السنة أيضا.
ولقد نهى عليه الصلاة والسلام عن أن يختصر الرجل. ما معنى يختصر؟ يضع يديه أو أحدهما على خاصرته، هذا الفعل منهي عنه. ما الحكمة من وضع اليمنى على اليسرى؟ وش الحكمة يا أخواني؟ الحكمة فيها الصبوع والانكسار والذلة والعبودية لمن تصلي له. لاحظوا هذه الحركة التي تتكرر في صلواتنا، الله أكبر ثم يضع اليمنى على اليسرى. ليه؟ ينكسر لله عز وجل، يخضع له، يتذلل بين يديه، يريه حاجته وافتقاره إليه وأنه فقير إلى الله عز وجل، فمظهره مظهر الانكسار. انظر إذا جاء إنسان له حاجة إلى ملك أو أمير أو وجيه ثم انكسر بين يديه، كان هذا أدعى في قبول حاجته. الله جل وعلا أولى وأكمل وأجل من يخضع له وينكسر بين يديه، وهذا أمر ننتبه له ونستشعره في صلواتنا لتعظم هذه الصلاة عند الله ثوابا وأجرا، وتنعكس على الإنسان بالعبودية والتوحيد لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: يسنُّ أن يقرأ دعاء الافتتاح وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وإن شاء قال بدلا من ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإن أتى بغيرهما من الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأن ذلك أكمل في الاتباع. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ سورة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقول بعدها: آمين، جهرا في الصلاة الجهرية، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن.
الشيخ رحمه الله لما ألف هذه الرسالة وقصد منها أن تكون للعموم، لعموم المسلمين عامتهم ومتعلميهم كبارهم وصغارهم، مزج بين السنن والواجبات والأركان، لأنه عرضها عرضا تفصيليا مرحلة مرحلة ومقاما مقاما في الصلاة. من سنن الصلاة من شروطها ستر العورة كما قلنا، ومن سننها أن يلبس للصلاة أحسن لباسا لأنه سيلاقي ربه جل وعلا. من سنن الصلاة أيضا السواك قبل الصلاة، وهي سنة يا أخواني أرى أنها بدأت تخف عند الناس. السواك مسنون دائما، لكن يتأكد في مواضع، يتأكد عند الوضوء، يتأكد عند دخول المنزل، يتأكد عند الصلاة، لأنه سيلاقي ربه ويقرأ بكلامه فينظف ويطيب هذا الموضع الذي يخرج منه كلامه. يتأكد أيضا عندما يتعارى من الليل يشوف صفاه، يتأكد السواك أيضا عند الهم في العلم والذكر. يستحب أيضا في الصلاة أن يبدأها بعد التكبير بدعاء يسمى دعاء الاستفتاح، وهو اسم على مسمى استفتاح لأنه يستفتح به صلاته، يبدأ بها صلاته. وقد جاءت فيه عدة ألفاظ وعدة روايات، مثل الحديث المشهور: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يقول ذلك. أو يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقيت ثوب من الدنس. أو يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أو يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أو يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذه أربع صيغ، وثمة غيرها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقولها جميعا؟ لا، يختار منها واحدة. والسنة أن ينوع، يأتي بهذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والتنويع بين هذه السنن أكمل، وهو أدعى للخشوع في صلاته، أن يعرف ما يقول فيتحرى في كل سنة أن يأتي بلفظ آخر فيغير ويكسر مألوفة. أكثر الناس جرى على لسانه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك من غير معنى. أما إذا نوع وكان في تنويعه ماذا؟ استحضار القلب واستحضار ما يقول وإدراك السنة فيه. والأفضل كما يقول الشيخ أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأنه أكمل في الاتباع وأكمل في الخشوع وأكمل في الإتيان بالسنن. ثم إذا فرغ من دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح وش حكمه؟ واجب يا أخوان، سنة أي مستحب. يأتي بماذا؟ بالاستعادة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم. والاستعادة لها صفتان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأكمل منها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ثم يبسمل، يقرأ البسملة سرا لا جهرا، ولو كانت البسملة آية من الفاتحة فإنها آية من القرآن من الفاتحة على قول جمع من أهل العلم، لكنه لا يجهر بها وإنما يخفت ويسر بها، لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وفي رواية وعثمان فلم أرهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة، وسميت الفاتحة لأنها فاتحة المصحف وفاتحة الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة لا تصح الركعة إلا بها، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي بالفاتحة. وقوله عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، خداج خداج، والخداج هو الشيء الناقص غير المكتمل، ولهذا يطلق على الغلام أو الصف إذا سقط وهو غير مكتمل قال هذا إيش؟ خديج، أي أنه لن يكتمل في نموه ولم يكتمل في خلقه. فإذا فرغ من الفاتحة ويقرأها يمد بها صوته إن كان إماما، ويترسل بها آية آية إن كان إماما أو مأموما، يقول إذا فرغ منها رب الضالين هذه نهاية الفاتحة، قول آمين ليست من الفاتحة، فإنه تعود الناس الآن والصغار على أن آمين ضمنها من الفاتحة، ليست من الفاتحة إنما هي دعاء في الصلاة معناها اللهم استجب. الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فسمى الفاتحة بالصلاة لأنها من أكد أركانها، والفاتحة تتكرر في كل ركعة، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. استشعر هذا يا أيها المصلي، أنك إذا قرأت ذلك أن الله يجيبك بهذا القول، وعندئذ يعظم تعلقك بالله. لو قيله لقلت السلام عليك يا طويل العمر أنه بيصل الملك أو الأمير، سلم عليه باليوم كم مرة؟ 1000 مرة. فإذا كان ربك جل وعلا يسمع منك هذا الكلام ويذكرك في ملأه الأعلى ويقول حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، لأنه في أولها ثناء على الله بماذا؟ بتوحيده، وما بعده دعاء لله جل وعلا، وهو دعاء عبادة ودعاء مسألة. إذ الدعاء دعاءان، دعاء عبادة، الصلاة كلها عبادة، والحج والصيام، ودعاء مسألة تسأل الله جل وعلا فيها ما تريد. فإذا قال هدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، المنعم عليهم بالهداية في الدنيا والآخرة، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، علموا فلم يعملوا بعلمهم، وكل من تشبه بهم صار له منهم، صار له نصيب منهم. ولا الضالين وهم الذين عبدوا الله بغير علم، فالنصارى ومن تشبه بهم من المتصوفة الجهال. استحب أن يقول آمين ويمد بها صوته، وكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفائدة مد الصوت عدة أمور: أولها التأسي بنبينا عليه الصلاة والسلام، ثانيا لعله أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أنتم تقولون آمين والملائكة في السماء تقول آمين، أي بصلاتكم، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الفائدة الثالثة أنك إذا، أو الحكمة الثالثة أنك إذا قلت آمين وردت بها صوتك، كان هذا أدعى في حضور قلبك، في براعتك، في انكسارك وسؤالك ربك جل وعلا ما تريد. آمين يعني تلح على الله عز وجل بهذا الأمر مظهرا له البراعة والانكسار. ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة اختلف فيها العلماء، فقيل إنها سنة، وقيل إنها واجبة، وهذا هو أظهر القولين، أن قراءة سورة أو بعض سورة بعد الفاتحة أنها واجبة في الركعتين الأوليين، وقيل بأنها مستحب لقول الله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولا شك أن المأمور به غير الفاتحة، وهذا من أدلة الوجوب. والسنة في القراءة أن يقرأ سورة كاملة، فإن كان إماما فيستحب له في المغرب أن يقرأ من قصار مفصل في الغالب، وأحيانا من طواله ومن طوال المصحف. والسنة في العشاء والظهر والعصر أن يقرأ من أواسط المفصل: سبح والطارق، السماء والطارق، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، وأمثالها. ويستحب في الفجر أن يقرأ من طوال المفصل، وطوال المفصل من قاف إلى سورة عما يتساءلون. نعم.
قال رحمه الله: يركع مكبرا رافعا يديه إلى أحد منكبيه أو أذنيه، جاعلا رأسه حيال ظهره، واضعا يديه على ركبتيه، مفرقا أصابعه، ويطمئن في ركوعه، ويقول: سبحان ربي العظيم. والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ويستحب أن يقول مع ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
من أركان الصلاة الركوع، من أركان الصلاة الركوع، والله أمر بها: واركعوا مع الراكعين، وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة. لو سألنا سؤال يا أخواني: كم الحركات في الصلاة؟ كم أنواع الحركات في الصلاة؟
حركات واجبة.
الحركات أربعة أنواع: قيام وقعود وركوع وسجود. في غيرها يا أخواني؟ فيه انسداح في الصلاة؟ ما فيه انسداح. فيه انبطاح؟ ما فيه انبطاح. إذن حركات الصلاة أربعة: قيام وركوع وسجود وجلوس. هذه الحركات في الصلاة حكمها أنها من أركانها، ولهذا القيام واجب مع القدرة، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز صلى على جنبه أو على ظهره. قال الشيخ: يركع مكبرا، يعني الانتقال من القيام إلى الركوع يكون مع التكبير، فأثناء أثناء انحنائه من قيامه إلى ركوعه يقول الله أكبر، بمعنى لا يكبر قبل الركوع ولا يكبر بعد الركوع. ولهذا سميت التكبيرات بين هذه الأركان بتكبيرات الانتقال، ينتقل فيها من ركن إلى ركن، من قيام إلى ركوع، من ركوع، من قيام إلى سجود، من سجود إلى جلوس. وهذا التكبير أثناء الانتقال لا قبله ولا بعده. بعض الناس إذا سجد إذا ركع وانتهى قال الله أكبر، أو قبل ما يركع يقول الله أكبر ثم يهوي عشان الميكروفون. لا، التكبير مصاحبا لانتقالك من أين؟ من حال إلى حال، رافعا يديه حذو أذنيه أي بحذائهما أو حذو كتفيه الله أكبر. ويستحب رفع اليدين في التكبير في 4 مواضع، هذا استحباب. عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، وعند الركوع الله أكبر، وعند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، والموضع الرابع عند الرفع من التشهد الأول. هذه المواضع 4 يستحب فيها أن يرفع المسلم المصلي يديه إلى حذو منكبيه أو حذو أذنيه، كما جاء بذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كيف يركع؟ يركع مثنيا ظهره حتى يكون رأسه وظهره في مستوى واحد، ولهذا قال الشيخ جاعلا رأسه حيال ظهره، ما يرفع رأسه هكذا ولا يقبض له هكذا، وإنما حيال ظهره، واضعا يديه على ركبتيه مفرقتي الأصابع ليكون أمكن في ركوعه. ويستحب أن يكون الظهر مستويا مع الرأس حتى لو وضعت قطرة ما على ظهره ما سقط. بعض الناس يركع محدب من غير عجز، وهذا حال أهل الكبر والعجب، وهذه حالا تنافي حال العبودية والخضوع والانكسار لله عز وجل في صلاته. وبعض الناس يطمس بالحيل حتى يصير ركوعه كأنه واضعا رأسه بين ركبتيه وفخذيه، وهذا غلو زائد لا يجوز في العبادة. وإنما الاعتدال أن يكون ظهره مع رأسه مع جذعه كزاوية قائمة. وش يقول في ركوعه؟ يقول سبحان ربي العظيم، يقولها 3 مرات استحبابا، والواجب 1 مرة. والذكر في الركوع واجب، يقول سبحان ربي العظيم لقوله صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. الأفضل أن يكررها 3 مرات أو 2، ولو كررها 1 فهذا هو الواجب، لو زاد على ذلك يجوز، لكن إذا صلى الحالة. أما يصلي بالناس يطول عليهم لا. ولهذا حذر عليه السلام أنه سبح في ركوعه وسجوده 10 تسبيحات، ولو زاد على ذلك بما جاء في الأدعية سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فهذا حسن وهذا سنة. فإنه جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في سجوده وفي ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول يتأول القرآن، أي يمتثل أمر الله له بالقرآن بقوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولو زاد غير ذلك سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فلا بأس، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهذه سنن جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. احرص في سجودك وفي ركوعك أن تعظم الثناء على الله، والله يحب أن يثني عليه عبده، ومع الثناء على الله أن تدعوه بحاجاتك، إن موضع الركوع وموضع السجود وموضع الجلوس موضع ماذا؟ دعاء وثناء على الله عز وجل. فلا يخلو في ركوعك ولا سجودك ولا جلوسك عن هذين الأمرين، الثناء على الله بما أثنى به على نفسه وأثنى عليه رسوله وأثنى عليه به رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله يركع مكبرا يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، ويقول حال قيامه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد. أما إن كان مأموما فإنه يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد إلى آخر ما تقدم. ويستحق أن يضع كل منهما أي الإمام والمأموم يديه على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر. من حديث وائل بن حجر وسهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما.
إذا فرغ من ركوعه يرفع رأسه من الركوع، وحالة رفعه من الركوع في سنتان، قولية وفعلية. القولية يقول سمع الله لمن حمده، من يقولها؟ الإمام، ويقولها المنفرد أيضا الذي يصلي وحده، هذه السنة القولية. وقيل إن هذا واجب من واجبات الصلاة، لو كبر سجد السهو، لو قال وهو رافع ركوعه الله أكبر هذا سهو، لكن لو قال الله أكبر ثم قال سمع الله لمن حمده فالسهو عندئذ لاغي. هذه السنة القولية. السنة الفعلية أن يرفع يديه إلى حذو أذنيه أو حذو منكبيه. وش يقول سمع الله لمن حمده؟ معنى أن الله سمع سماعا حقيقيا واستجاب سبحانه لمن أثنى عليه وحمد الله في صلاته ومنها ركوعه. سمع الله لمن حمده. إذا كان مأموما يصلي وراء إمام قريش ربنا ولك الحمد، يجدد لله جل وعلا الثناء والمدح، هذا هو القدر الواجب. يستحب أن يزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لتعب، كل هذه فيها ثناء ومدح لله جل وعلا، وهذا ما يحبه الله من عبده. طيب ليش ما صار في حال القيام دعاء؟ لما ركع دعا، ولما سجد دعا، لكن لما قام يشعر نفسه أنه لما قام أنه في موضع يثني به على الله عز وجل، لا يتكبر لا يتبختر، وإنما يثني على الله عز وجل بهذا الثناء الذي يليق به سبحانه. وملأ ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد أي ذا الغنى والقوة منك الجد منك الغنى، ولهذا يقال للغني واجد، منك الجد أي منك الغنى. وقول بعض الناس منك الجد بالكسر هذا خطأ، فليس الجد مقابل الهزل، وإنما منك الجد أي منك الغنى، ومن الغنى القوة والقدرة. نعم. ويضع يديه بعدما يرفع من ركوعه على صدره كحاله قبل ركوعه، إن سد لهما فلا بأس، لكن السنة أن يضع اليمنى على اليسرى كحاله قبل الركوع. وقد دل على هذا حديثان، حديث وائل بن حجر وحديث سهل، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، اللذان وصفا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديث وائل بن حجر حديث سهل بن سعد كان يضع اليمنى على اليسرى حال قيامه، ولا شك أن بعد الركوع قيام لقعود قيام، فيكون السنة وضع اليدين اليمنى على اليسرى قبل الركوع كحالها بعد الركوع، أو وضعها بعد الركوع كحالها قبل الركوع. ذهب بعض أهل العلم إلى أن وضع اليمنى على اليسرى يسدلهما بعد الركوع، هذا جائز، لكن السنة أن يضعها أن يضع اليمنى على اليسرى قابضا على صدره. أما من ذهب من أهل العلم إلى أن هذا الفعل بدعة فقوله قول غريب، ولهذا لم يوافق عليه لم يوافقه عليه العلماء. وممن رد عليهم وبين أن هذا سنة سمحت شيخنا رحمه الله في هذه الرسالة وفي غيره. نعم.
قال رحمه الله: يسجد مكبرا واضعا يديه واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك، فإن شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة ضاما أصابع يديه، ويسجد على أعضائه السبعة الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين، ويقول سبحان ربي الأعلى، ويكرر ذلك ثلاثا أو أكثر. ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامل أن يستجاب لكم. ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويرفع ذراعيه عن الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب.
هذا ركن السجود وهو من أركان الصلاة، وكل ركعة فيها سجدتان. يسجد مكبرا أي حال هويه، من أين؟ من وقوفه بعد ركوعه إلى سجوده يكبر قائلا الله أكبر. من الأخطاء من الناس من يكبر هواده، ومنهم من يكبر إذا سجد أو لامس الأرض، وكلا الفعلين خلاف السنة، وإنما يكبر حال سجوده. طيب هذا التكبير وش يسمى؟ تكبيرة الانتقال، تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن. إذا هوى ساجدا، ما الذي ينزل إلى الأرض أول منه؟ هل ركبتاه أم يداه؟ السنة أن تنزل ركبتاه ثم يداه، هذه السنة إن استطاع ذلك. فإن كان مريضا مسخن أو كبير في السن أو عادل فلا بأس أن ينزل بيديه على ركبتيه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن بروك كبروك الجمل: إذا سجد أحدكم فليسجد على ركبتيه ولا يبرك بروك الفحل. والصلاة نهينا فيها عن التشبه بالحيوانات، نهينا فيها عن نقر كنقر الغراب، يركع ويسجد دون ما يستشعر ما يفعل كما يفعله بعض الصبيان وبعض أهل السرعان، هذا نقر كنقر الغراب. نهينا عن الالتفات في الصلاة كالتفات إيش؟ الثعلب. نهينا عن بروك مثل بروك إيش؟ البعير. والبعير إنما يهوي على ماذا؟ على مقدمه قبل مؤخره. ركبتاه اين؟ في يديه، ولهذا يهوي على مؤخره، على مقدمه قبل مؤخره. السنة لا، أن تهوي شيئا فشيئا. وش الأقرب للأرض؟ ركبتيك ولا يديك؟ ركبتيك، فتهوي إليهما أولا ثم يديك ثانيا. نهينا أيضا عن افتراش كافتراش السبع في حال السجود، ما تضع ذراعيك على الأرض كالسبع. نهينك عن إقعاء كإقعاء الكلب، يقعد على مؤخرته ويرفع رجليه. نهينا أيضا عن ماذا؟ عن تشبه بالحيوان. ذكرنا كم صفة الآن؟ 5 و6. حضر الأذان؟ أي نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد
آتي محمدا وسيلته لكم إلى بعث المقام محمد المواتي.
المنهيات عن التشبه بحيوانات بروق مثل بروق الفحل الجمل، افتراش كافتراش السبع، التفات في الصلاة كالتفات الفعل. بعضنا إذا صلى بدي تلفف كان مروحته إيش إجدار يمين يسار،
لا هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إنما يفعله الثعلب اللي بس يتلفف يمين يسار.
ونهينا أيضا عن ماذا؟ عن نقر كنقر الغراب، ونهينا عن إقعاء كإقعاء الكلب، ونهينا عن رفع أيدينا في كل تكبير وفي كل قل الله أكبر مثل ماذا؟ مثل أذناب الخيل الشمس، كأذناب الخيل الشمس. هذه ست منهيات عن حيوانات الصلاة. طيب إذا سجد قدم ركبتيه على يديه إن تيسر، إما تيسر لكبر أو لمرض أو لعجز لا بأس أن يقدم يديه على ركبتيه، يستقبل بأصابع يديه القبلة، ما يجعلها هكذا ولا هكذا، وإنما يستقبل بهما القبلة، وكذلك أصابع رجليه، ويسجد على سبعة أعظم لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسجود على سبعة أعظم. ما هي الأعظم السبعة؟ الجبهة مع الأنف هذا واحد، واليدين اثنين ثلاثة، والركبتين خمسة، والقدمين سبعة. بعض الناس إذا سجد رفع أحد القدمين على الثاني أو يرفعهم كلهم، إذا كان كل سجوده بهذه الصفة فسجوده باطل، وبالتالي الركعة باطلة والصلاة باطلة. إن رفعها في أثناء السجود فقد أتى محرما وسجد صحيح. كذلك بعضهم يرفع يد يحك فيها ظهره ويبتل، ولا يرفع يد يطلع الجوال وهو ساجد، هذا فعل حرام لأنه لم يسجد على سبعة أعضاء. وبعضهم يسجد على جبهته دون أنفه أو على أنفه دون جبهته، وهذا خطأ أيضا. إذن لابد بالسجود على الأعضاء السبعة. إذن هذه سنة السجود فعلا. ماذا يقول في سجود في سجوده ذكرا؟ يقول سبحان ربي الأعلى، لما نزل قول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام هذه ضعوها في سجودكم سبحان ربي الأعلى. وفائدتها يستشعر وهو في السفل ساجدا علو الله جل وعلا وعظمته وكبره سبحان ربي الأعلى. الواجبة مرة واحدة، ويستحب أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ويستحب أن يزيد كما في دعاء الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويستحب أن يكثر في الدعاء لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال عليه الصلاة والسلام فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. لماذا؟ لأنه أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد كما جاء في الحديث. قال فقمن أي حري أن يستجاب لكم، سبحان الله العظيم، في سجوده أقرب ما يكون من ربه، لأن السجود أكمل ما يكون فيه المصلي خضوعا وعبودية وانكسارا بين يدي ربه جل وعلا. استشعروا هذا يا أخواني، أنك في حال السجود أقرب ما تكون من ربك، لأن الله يحب منك كل فعل وقول وحال تكون فيها خاضعا له سبحانه منكسرا بين يديه. يستحب أن يزيد في الدعاء في سجوده، يسأل الله من خير الدنيا والآخرة من كل شيء، ولا يجوز له في دعائه عموما أن يدعو بإثم، هذا واحد، أو يدعو قطيعة رحم، يا الله انك تهلك فلان وتيتم عياله وساجد، لا يصلح، هذا دعاء بالاثم، والشيطان يلعب على الانسان بهذا. لا يجوز لك ايضا في حال الدعاء ان تعتدي بالدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفيه، ادعوه خوفا وطمعا، انه لا يحب المعتدين. وقال عليه الصلاه والسلام ياتي اقوام لا يسبغون الوضوء ويعتدون في الدعاء. والاعتداء في الدعاء ما هو؟ أن تسأل الله ما لا يصح لك شرعا أو لا يصح لك قدرا أو يكون من باب سوء الأدب، تسأل الله ما لا يصح لك الشرع تقول لو تقول يا ربي أعني على شرب الخمر يجوز؟ هذا اعتدال في الدعاء. أو لا يصح لك قدرا تقول يا رب إنك تقلبني إلى صقر ولا إلى أسد ولا يا الله تقلب فلان إلى حمار، هذا لا يصح لك قدرا لأن الله جعلك إنسيا. ولا يقول يا ربي تقلبني إلى أنثى وهو ذكر أو جني، تقلبني إلى جني وهو إنسي، هذا اعتداء لأنه سأل الله أمرا لا يصح قدرا. ولا يقول يا الله إني أسألك أنك تطلع الشمس من الشمال لا تطلعها من الشرق، هل يصح هذا قدرا؟ النوع الثالث أن يسأل الله ما لا ما فيه سوء أدب، يا ربي إني أسألك القصر الأبيض المزركش عن يمين الدخل من الجنة، هذا تكلف وسوء أدب. سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يدعو بهذا، اللهم إني أسألك القبر الأبيض القصر الأبيض على يمين من دخل الجنة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أقوام يعتدون في الدعاء ولا يسبغون الوضوء ولو سألت الله الجنة لكفاك ذلك لكفاك ذلك. يستحب وهذا الدعاء يقال وهذا الفعل وهذه الصفة تقال وتفعل في السجود في الفرض والنفل، يستحب في سجوده أن يجافي بين يديه وماذا يجافي عبديه، العبد هذا وهما بين المرفق إلى الكتف مع جنبه، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي إماما فيجافي بين عبديه وجنبيه حتى أن لو أن جفرة دخلت من بين يديه لدخلته، ولكن هذا إذا صلى منفردا أو إماما، إذا صلى مع الناس الجماعة ما يؤذي من على يمينه على يساره. ويستحب أيضا أن يجافي بين بطنه وفخذيه وبين فخذيه وساقيه، يستحب ذلك ليشعر نفسه في السجود. من التشدد الذي يضع في السجود بعض الناس يمد في سجوده حتى يزيد على المألوف فأنه منبطع، هذا غلو وزيادة في العبادة غير مشروعة بل هي من البدع. وإذا ضم نفسه وسجد سجودا مجرد أن يلامس رأسه الأرض هذا حال أهل الكبر الذي لا يتناسب مع حال الخضوع لله عز وجل في هذا السجود. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود، أي لا زيادة وغلو ولا تقصير وتفرغ وتفريق، ولا يبسط أحدكم ذراعيه أي هكذا يضع اليد كلها إلى المرفق كانبساط الكلب أو انبساط السبع. نعم.
قال رحمه الله
يا
يرفع رأسه مكبرا ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويضع يديه علو فخذيه وركبتيه ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني، ويطمئن في هذا الجلوس. يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى. يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين وتسمى جلسة الاستراحة وهي مستحبة، وإن تركها فلا حرج وليس فيها ذكر ولا دعاء، ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك، وإن شق عليه اعتمد على الأرض، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة، ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى.
يرفع رأسه من سجوده جالسا الجلسة بين السجدتين، وإذا رفع رأسه من جلوسه كبر أثناء انتقاله من السجود إلى أين؟ إلى اعتداله جالسا، يقول الله أكبر، لا يكبره ساجد أو يكبر عقب ما يقعد. نلحظ من بعض إخواننا الأئمة وفقهم الله أنه يكبر عند الميكروفون هم من يهوي ساجدا أو راكع أو قائما أو راكعا، هذا خطأ، إنما التكبير حال الانتقال. إذا رفع رأسه من السجود يستحب أن يفرش رجله اليسرى فيجلس عليها، يضع مقعدته إليته على رجله اليسرى وينصب اليمنى قائمة هكذا جاعلا أصابعه إلى القبلة. هذه الافتراش وهي صفة الجلسة بين السجدتين في التشهد الأول بهذه الصفة، يفترش اليسرى ويقيم اليمنى، تجده اليسرى مفترشا جالسا عليها واضعا يده عليها ومقيما قدمه اليمنى. أين يضع يده؟ قال يضع يده في أعلى فخذيه، أعلاها من جهة الركبة على علو فخذيه وركبتيه، يعني يأخذ من أعلى الفخذين ومن أول الركبتين، فالأطراف الأصابع على الركبتين والكف على أعلى الفخذين. هل يفرق أصابعه أو يضمهما؟ يضمها. في حال التشهد يعقد الخنصر والبنصر الصغير الذي يليه، ثم يحلق بين الوسطى والسبابة هكذا، ثم يمد يحلق بين الوسطى والإبهام ويمد السبابة يدعو بها. هذه صفة الجلوس. ماذا يقول فيها؟ يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني. هذه سنة، والواجب منها كلمة رب اغفر لي. لو قال رب اغفر لي ولوالدي فلا بأس، ولو دعا بأي دعاء فلا بأس، لكن الحد الأدنى قال رب اغفر لي. ويجب أن يطمئن في جلوسه وفي ركوعه وفي قيامه، ما يكون جلوسه مجرد ما ينتقل من سجدة إلى سجدة كما يفعله بعض إخواننا الأعاجم المنتسبين إلى مذهب الحنفية، أنه يجعل بين السجدتين مجرد ما يعتدل يرجع ساجدا ثانيا، فإن الإطمئنان في جلسة بين السجدتين وفي حال الرفع من الركوع من أركان الصلاة من الخشوع، والإطمئنان في الصلاة من الخشوع فيها، وهذا من أركانها. ثم يرفع رأسه مكبرا ثم يسجد السجدة الثانية كما فعل في السجدة الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا إما إلى قياما للركعة الثانية وإما إلى جلوسه في التشهد الأول أو الآخر. إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يقول الشيخ ويجلس جلسة خفيفة على صفة الجلسة بين السجدتين، لكن ما يطيل فيها كما يطيل في الجلسة بين السجدتين، وإنما جلسة خفيفة تسمى بجلسة الاستراحة. وهذه الجلسة جلسة الاستراحة اختلف العلماء، فقيل إنها سنة وذهب إلى ذلك أكثر علماء الحديث، وقيل إنها واجبة كما ذهب إليه ابن حزم، والقول الثالث أنها سنة إذا احتاج إليها، وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو الذي رجحه أبو محمد صاحب المغني بن قدامة، وكان يرجحها شيخنا الشيخ ابن عثيمين. شيخنا الشيخ ابن باز يرى أن جلسة الاستراحة سنة مطلقا عند الحاجة وعند غير الحاجة، والأظهر أن جلسة الاستراحة سنة متى؟ إذا احتاج إليها، إما لكبره إما لمرضه وعجزه إما لطول صلاته، وفي التهجد يتعب ويحتاج إلى جلسة الاستراحة يسترح فيها ليستعيد نشاطه. يقول الشيخ وهي مستحبة، وإن تركها فلا حرج وليس فيها ذكر ولا دعاء، ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر، فإن اعتمد على الأرض فإن هذا لا بأس به، كما قلنا في هوية يهوي على ركبتيه أولا قبل يديه، وإن هوى ساجدا على يديه قبل ركبتيه فلا بأس إن احتاج إلى ذلك. أما إذا لم يحتج فهذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قام للركعة الثانية يفعل فيها كما فعل في الأولى، يقرأ الفاتحة يستعيذ بالله من الشيطان ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، ثم يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى. نعم.
قال رحمه الله
كم باقي على الإقامة؟
أحد الأخوان عنده سؤال. ها؟ أو نقيم الصلاة لأن الجماعة حاضرين، نقيم الصلاة ونكمل إن شاء الله الباقي بعد الصلاة. أسأل الله.
وما بقي إلا شيء يسير إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله:
وإذا كانت الصلاة ثنائية،
إذا كانت الصلاة ثنائية،
إذا كانت الصلاة ثنائية أي ركعتين في صلاة الفجر والجمعة والعيد، جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى قابضا أصابعه كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد، وينقبض الخنصر والبنصر من يده وحلق إبهامها مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن لثبوت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته، ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذا هو التشهد الأول، وهو واجب من واجبات الصلاة، يكون في الصلاة الثنائية في الركعة الثانية في صلاة ثلاثية أو رباعية، يسمى بالتشهد الأول. فإن كانت الصلاة ثنائية كالفجر ركعتين، كصلاة الجمعة ركعتين، كصلاة العيد ركعتين، كصلاة النافلة في الليل والنهار ركعتين ركعتين، فإن التشهد الذي يعقبه سلام يسمى بالتشهد الثاني. والتشهد الثاني حكمه أنه ركن من أركان الصلاة، أنه ركن من أركان الصلاة، لا بد أن يشتمل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب علماء الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. جمهور العلماء على أن التشهد الثاني واجب من الواجبات، وعند بعضهم على أنه سنة. أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وعلماء الدعوة فيرون أن التشهد الثاني المشتمل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية، حكمه أنه ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. إذا جلس في الصلاة في الجلسة الثنائية، الصلاة الثنائية أي من ركعتين، ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس عليها بإليته ومقعدته كما فعل في جلسته بين السجدتين، ويضع يده على فخذيه وأصابعه على ركبتيه، لكن اليمنى يعقدها في هذا التشهد، وهو جاءت فيها سنتان: الأولى يعقد الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام هكذا ويشير بالسبابة بالتوحيد، هذه سنة يعقدها كلها هكذا ويشير بالسبابة. السنة الأخرى: يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام وإيش والسبابة، الإبهام والوسطى، ويشير بالسبابة، يشير بها أن يدعو بها في صلاة، فإنه جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في صلاته يدعو بها، فيفعل هذا مرة وهذا مرة، كما قلنا في دعاء الاستفتاح يأتي بهذا مرة وهذا مرة. ماذا يقول في ذكر جلوسه للتشهد؟ التشهد الأول يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول يسمى التشهد لاشتماله على أعظم ذكر وهو الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معنى التحيات كانوا يقولون السلام على الله، السلام علينا من الله، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يقولوا التحيات لله، أي التعظيمات الكاملات والتمجيدات اللائقات لله عز وجل، والصلوات أي العبادات لله، والطيبات وهو كل طيب لله ينسب، السلام عليك أيها النبي، لأن النبي نهاهم أن يسلموا على الله، لا تقول السلام على الله من فلان كما كانوا يقولونها في صلاته، لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام. أما النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مخلوق قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تشمل كل عبد صالح مؤمن أو ضعيف الإيمان، تشمل كل إنسي أو جني، كل مؤمن حي أو ميت، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، جميع عباد الله الصالحين إنسا وجنا أحياء وأمواتا. ثم الشهادتين، إذا كانت الصلاة في التشهد الأخير كصلاة الفجر ركعتين، الجمعة ركعتين، العيدين ركعتين، النافلة ركعتين، يكمل بعدها الصلاة الإبراهيمية. فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله عرفنا، قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، في رواية في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، في رواية في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصلاة على الرسول. قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه الصلاة على الرسول في الصلاة ركن وهي واجبة، في غير الصلاة مستحبة. طيب ما معنى أن يصلي الله على عبده؟ ما معنى أن تصلي عليك الملائكة؟ ما معنى أن تصلي أنت؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الصلاة من الله على عبده هو ذكره له وثناؤه عليه في الملأ الأعلى ومدحه لعبده في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد أي اذكره وامدحه في ملائك الأعلى. الصلاة من الملائكة على المؤمنين، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو استغفار ودعاء الملائكة للمؤمنين. طيب الصلاة من المؤمن، صلاته لله دعاء وعبادة، وصلاته على أخيه هو استغفار لإخوانه المؤمنين. نعم
صلى الله عليه وعلى آل إبراهيم.
نعم
جاءت رواية،
جاءت على إبراهيم وجاءت رواية على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأن آل إبراهيم من هم؟ أنبياء ورسل، فمن أولاده إسماعيل رسول، ومن أولاده إسحاق، ويعقوب من وراء إسحاق، ومن وراء يعقوب يوسف وإخوانه، فهؤلاء رسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال إبراهيم ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم
قال رحمه الله ويستعيذ بالله من أربع فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما علمه التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وفي لفظ آخر ثم ليتأخر بعد من المسألة ما شاء. وهذا يعم جميع ما ينفع العبد في الدنيا والآخرة. ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
التشهد الأول قلنا إنه واجب، يجبره بسجود السهو إن سهى عنه، فإن تركه عمدا فبطلت الصلاة. التشهد الثاني ركن من أركان الصلاة، يستحب أن يدعى الركن بأن يتعوذ بالله من أربع، لما في الصحيحين من حديث أبي صالح، من حديث طاووس عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه طاووس عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا دبر كل صلاة من أربع، أي في آخر كل صلاة. تعوذوا بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ما حكم التعوذ بالله من هذه الأربع دبر الصلاة فرضا أو نفلا؟ سنة مؤكدة، لأنه علمنا إياها عليه السلام، ولأنها جامعة بين خيري الدنيا والآخرة. كان طاووس بن كيسان يرى وجوب ذلك، فيسأل ابنه: يا بني، استعذت بالله دبر صلاتك من هذه الأربع؟ إن قال: لا يا أبي، قال: قم فأعد صلاتك. وفيه تأديب السلف أولادهم وحظهم أولادهم على الكمال وعلى أحسن الأحوال، وهذا من خير ما يكون التأديب. ثم يدعو بما شاء، وأفضل ما يدعو به ما جاءت به السنة، فإنه جاء في الصحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني ما أدعو به في صلاتي. قال: قل يا أبي بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وإذا أتى بأي أنواع الدعاء، لأن آخر الصلاة قبل السلام مظنة للدعاء، ففي حديث ابن مسعود لما علمه التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، أي ما يحبه ويريد ويحتاجه. وفي لفظ: ثم يتخير من الدعاء من المسألة ما شاء فيدعو به. والأفضل أن يأتي بالجوامع، جوامع الدعاء التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا يا أخواني، آخر الصلاة نوعين: إما قبلها قبل السلام أو بعد السلام. فما كان من دعاء فالأفضل أن يكون متى؟ قبل السلام. وما كان من ذكر كالتكبيرات والاستهلالات والاستغفارات فتكون وتحميلات بعد السلام. ولهذا في دعاء الاستخارة الأفضل أن يجعله قبل السلام، لأنه دعاء. وقوله: في دبر صلاته، أي في آخرها. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الدعاء وما كان من جنس الدعاء فيستحب أن يكون قبل سلامه من صلاته، أي في آخر عبادته، وما كان من جنس الذكر فيكون ماذا؟ بعد صلاته. ولا يقرأ في جلوسه ولا في ركوعه ولا في سجوده القرآن، لا يقرأ فيها القرآن، لأن المقام هنا ليس مقام قراءة، إنما القراءة في حال القيام. ثم يسأل ربه ويدعو بما شاء، ويخص بدعائه والديه وإخوانه المسلمين، ليهيئ الله له من أولاده من يدعو له، ومن المسلمين من يدعو له في صلاته، لأن الصلاة دعاء في حقيقتها، خضوع مع الدعاء، لكنها بأفعال وحركات وأقوال مخصوصة. إذا فرغ من هذا كله، منها أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، من الدعاء أيضا أن يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يكتال بالمكتال الأوفى من الأجر فلا يدع دبر صلاته أن يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. كذلك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يقولها قبل السلام، ولا بأس أن يقولها بعد السلام، لأنها دعاء. إذا فرغ سلم عن يمينه وعن شماله، ويستحب عن يمينه أن يرى من وراءه خده الأيمن، وعن شماله كذلك، لكن في الشمال أكثر انحراف إلى الخلف، ويقول في هذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الأكثر الأعم. ولو زاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيانا فلا بأس، ولو قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم في الثانية ولم يزد فلا بأس، لأن السنة جاءت بهذا وهذا وهذا. والأكثر والأشهر ما عليه المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والواجب تسليمتان في أظهر أقوال العلماء، قيل الأولى واجب والثانية سنة، لكن الصحيح أنهما تسليمتان كما ذكروها في أركان الصلاة، وآخرها التسليمتان. نعم.
قال رحمه الله: إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينهض قائما معتمدا على ركبتيه رافعا يديه إلى أحد منكبيه قائلا الله أكبر، ويضعهما أي يديه على صدره كما تقدم، ويقرأ الفاتحة فقط، وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس، لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول فلا بأس، لأنه مستحب وليس بواجب في التشهد الأول، ثم يتشهد بعد الصلاة بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء كما تقدم ذلك في الصلاة الثنائية، ثم يسلم عن يمينه وشماله.
إن كانت صلاته ثلاثية كالمغرب أو وتر وصل بهما جميعا، أو كانت رباعية كالعشاء والعصر والظهر، فإذا فرغ من التشهد قام، إذا فرغ من التشهد في الصلاة الثلاثية وهي المغرب فقط، لأن الوتر إذا وصلها لا يتشهد في التشهد الأول، يقوم على أصابعه ثم يقف واقفا قائلا الله أكبر، واضعا يده اليمنى على اليسرى على مقدمه على صدره، يقرأ الفاتحة. هل يقرأ بعد الفاتحة بسورة؟ في صلاة المغرب يستحب أن يزيد آية آل عمران بعد الفاتحة بالركعة الثلاثية، وهي قوله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقرأ بها في ثالثة المغرب. في رابعة ثالثة الظهر والعصر والعشاء أو رابعتها الواجب قراءة الفاتحة، وإن قرأ ما تيسر فلا بأس، لكن يقرأها سرا الفاتحة وما بعدها، لأنه جاءت السنة أنه قرأ الفاتحة وسجد وجاء وركع، وجاءت السنة أيضا في حديث أبي سعيد أنه قرأ الفاتحة وشيئا من القرآن، كما دل على حديث أبي سعيد أنه سكت طويلا حتى قرأ شيئا من القرآن، فهذا لا بأس به. في التشهد الأول يقتصر على قوله وأن محمد عبده ورسوله، لو زاد الصلاة الإبراهيمية فلا بأس سنة، لا سيما إذا كان مأموما خلف إمام وأطال الإمام جلوسا، مع أن السنة في التشهد الأول أن يقوم سريعا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول قام سريعا كأنه على رمضاء، وهذه من السنن الخفية في الصلاة المخفية في هذا الزمان. التشهد الأول يستحب أن يقوم منه سريعا، حتى إن بعض الناس قد يستغرب يقوم الإمام التشهد الأول سريعا هو ما كمل تشهده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب ذلك ويقوم كأنما هو على رمضة ولا يطيل التشهد الأول. التشهد الثاني يطيله بما يستوعب هذه الأدعية الجوامع، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره، وبهذا يفرغ من صلاته وهي السنة. هذا مجمل السنة التي جاءت في الصلاة. تم التشهد الأول أنا لا أعرف فيه دليل دليلا صحيحا في الدعاء بعده، وإنما الذي جاء أحيانا الصلاة الإبراهيمية، الصلاة على النبي. ولهذا قال شيخنا رحمه الله يستحب أن يصلي على النبي أحيانا في التشهد الأول، لكن الصلاة على النبي في التشهد الثاني حكمه ركن من أركان الصلاة. نعم، إذا أطال يأتي بي لا يأتي بالصلاة الإبراهيمية، إذا أطال بعدها يسبح له، هذا إمام الناس يسبح له، إذا أتى بالتشهد كاملا والصلاة الإبراهيمية وما زال جالس بسبحان الله لأنه نسي، وجلوسه الطويل خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: ويستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويسبح الله ثلاثا وثلاثين، ويحمده مثل ذلك ويكبره مثل ذلك، ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقرأ آية الكرسي: وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة. ويستحب تكرار هذه السور ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لورود الأحاديث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة.
عرفنا صفة الصلاة، ماذا يفعل بعد السلام؟ يقوم بسرعة، هذا الفعل مكروه، وإنما يفعله السرعان، أي الذين فأسرعوا إلى دنياهم وما أثرت فيهم صلاتهم الأثر اللائق، وإلا بعد فراغه من الصلاة بالسلام انتهى الصلاة. لكن ما كان هديه عليه الصلاة والسلام؟ ما سنته في ذلك، إماما أو مأموما؟ تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاة، الانصراف بالسلام، من قام مع إمامه حتى ينصرف، يعني حتى يسلم، قال وهو مستقبل القبلة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كم يقولها؟ ثلاث مرات. ومناسبتها لائقة بأنه يستغفر الله لما كان في صلاته من تقصير، كل الذي صلينا رحنا يمين ويسار جلنا، بل بعض الناس يدور الدنيا كلها، فهذا تقصير، إما في تقصير بالخشوع أو بحضور القلب أو بغيرها من الواجبات، فيستغفر ربه من هذا التقصير، ثم يقول: اللهم أنت السلام. لما سلم ناسب أن يذكر هذا الذكر: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نسمع بعض العوام يقول: تباركت وتعاليت. تعاليت هذه جابوها من كيسهم، والأذكار يتوقف فيها الإنسان على ما ورد، ما يزيد فيها ولا ينقص منها. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهذا ثناء على الله بعد الفراغ من العبادة. إذا قال هذا انصرف للمأمومين، استقبل المأمومين بوجهه، ثم أعاد التوحيد مرة ثانية، أعاده في الأذان والإقامة، والآن يعيده بعد فراغه من الصلاة، لأنه من توحيد إلى توحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، يتبرأ من كل حول ومن قوة إلا من قوة الله وحوله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد أي ذا القوة وذا الغنى، منك الجد منك القوة والغنى، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يرفع بهذا صوته يرفع الجماعة بهذا أصواتهم. وهذه سنة يا أخواني خفية في هذه الأزمان وفي كثير من البلدان للأسف. يقول ابن عباس وحديثه في الصحيحين رضي الله عنهما قال: كان رفع الصوت بالذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء الصلاة، وكان يعرف انقضاء الصلاة بالتكبير وبرفع الصوت بالذكر، كأن لكل المسجد صوت ودوي من هؤلاء الذاكرين الله عز وجل بعد فراغهم من صلاة. وقوله كان أي على جهة الاستمرار، ليس كما ذهب إليه بعض العلماء أن هذا على جهة التعليم، ولكن هذا بالاستمرار. لما كان الناس على الديانة وبأثار دعوة الشيخ المبارك التي عادت الناس للسنة، كانت هذه السنة ظاهرة. إذا سلم المسلم من صلاته في الجماعة صار للمسجد صوت دوي بذكر الله من استغفاره وسؤاله وتهليله. مما يستحب أيضا في الصلاة أن يكبر 33، تسمى هذه أذكار الصلاة الراتبة، وهي على 4 سنن: أن يكبر 33 ويحمد 33 ويسبح 33، المجموع كم؟ 99، فيختمها بالتكبير، يختم 100 بالتكبير. هذه سنة. سنة ثانية أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وحمده على كل شيء قدير. سنة ثالثة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقولها 25 مرة، فالمجموع كم؟ 100. سنة الرابعة، وهذه تناسب العجبين، يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 10 10 10، المجموع كم؟ مجموع 30. هذه 4 صيغ من السنن في الأذكار الراتبة بعد الصلاة. وما جاء في الحديث كان التكبير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء الصلاة، ليس معناها إذا كان سلم وعرف الله عرف وقال الله أكبر كما يفعله بعض إخواننا من أهل الحديث في الهندي وفي غيره، هذا خلاف السنة. التكبير المراد به هنا ماذا؟ هو الجهر بالتكبير مع التسبيحات والتهليلات، إما تقرنها سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو تفردها سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا المراد بالتكبير الذي جاء في الحديث كما يفسره حديث ابن عباس رضي الله عنهم، فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. ثم يقرأ بعد ذلك بآية الكرسي، وهي سنة في قراءتها بعد الصلاة، ويقرأ بعدها أيضا بيقول هو الله أحد والمعوذتين مرة مرة مرة. واستحب العلماء قراءتها في الفجر والمغرب 3 مرات، لأن هذين الوقتين من أوقات أذكار المساء، فقراءتها 3 قل هو الله أحد قل رب الفلق ورب الناس 3 في المغرب والفجر، على أنها من أذكار المساء وأذكار الحفظ وحرز الإنسان من المضرات من الشياطين. هذه الأذكار سنة، والمداومة عليها سنة مؤكدة، ينبغي أن الإنسان يحرص عليها ويداوم عليها. وينهى المسلم عن أن يقوم أن يصلي مباشرة بعد فراغه من السلام، إلا إذا تكلم بهذه الأذكار أو انتقل أي غير محله. أما يتنفل في نفس موضع الصلاة مباشرة فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظون بعض إخواننا في الحرمين من الوافدين من الحجاج والعمار، مجرد ما يسلم الإمام يقومون يأتون بالنافلة قبل تسبيحاتهم وقبل انتقالهم من محلهم، وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نهى أن توصل الفريضة بصلاة ما لم يتكلم أو ينتقل من مكانه. نعم. يزيد فيها ايه لا خطأ، التهليل يبدأ من قوله لا إله إلا الله وحده، بعض العوام يقول وحده لا شريك له، ربما يبدأ بالتهليل في صدره ثم يجهر بهذا، فإن بدأ بصدره وجهر به فلا بأس، وإن كان من أصل لا يجب أول التهليل فهذا ليس له معنى. نعم.
قال رحمه الله: ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل الظهر 4 ركعات.
هذه النوافل والرواتب تسمى السنن الرواتب من غير الفرائض، التي تفعل قبل الفرائض وبعدها، يبينها لكم الشيخ الآن. نعم.
ويشرع لكل مسلمة ومسلما أن يصلي قبل الظهر 4 ركعات.
ما يمكن أن الشيخ يقدم الأنثى على الذكر أبدا. ويشرع لكل مسلمة ومسلمة ولا مسلم ومسلمة؟ ها،
لكل مسلم ومسلمة.
أي نعم،
أنا قلت مسلم.
الله يشهد عليك الجماعة.
ويشرع لكل مسلم ومسلمة
على مذهب سيداتي وسادتي. نعم.
أن يصلي قبل الظهر 4 ركعات.
هذا مذهب الرسوم والكرامة اللي قدموا النسوان على الذكور. مذهب من هم؟ الرخوم، تكرمون عنه. نعم.
أن يصلي
قبل، لأن الله عز وجل يقول: إن إيش؟ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وما قال إن المسلمات والمسلمين. الله المستعان. ولهذا حتى في الغرب في خطابهم ليدي آن جرمن يقدم النساء على الرجال، فجاءنا التقليد الأعمى: سيداتي سادتي. وهذا سنة الغرب، أما سنة الإسلام وسنة أولي الشهامة والمروءة تقديم من قدمه الله على من أخر الله عز وجل ذكرى. نعم.
قال رحمه الله: ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعدها ركعتين وبعد المغرب 2 ركعات وبعد العشاء 2 ركعات وقبل صلاة الفجر 2 ركعات، الجميع 13 ركعة. وهذه الركعات تسمى الرواتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما في الحضر، أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر والوتر، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما حضرا وسفرا، والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت، فيصلاها في المسجد فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم في صحيحه.
سنة الرواتب يا أخواني ينبغي بل يتأكد أن لا يفرط فيها الإنسان، ولهذا ينبغي أن نتابع أنفسنا في أن يكون الحد الأدنى لنا في نوافلنا في اليوم والليلة كم ركعة؟ 15 ركعة. هذا الحد الأدنى، أما الأعلى الله يكثر خيرك ويقويك. ما هي 15؟ عدوا معي: 2 ركعات قبل الفجر و4 قبل الظهر، كم ذي؟ 6، و2 بعد الظهر
8،
و2 قبل المغرب صح؟ بعد المغرب ما قبلها، و2 بعد المغرب المجموع 10، و2 بعد العشاء المجموع 12. هذه تسمى بالسنن الرواتب. جاء في فضلها أن من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم في الصحيح. طيب أنت تقول 15 ركعة من الثلاث، ثلاث ركعات وتر، 3 ركعات إيش؟ وتر، صار المجموع كم؟ 15. هذا يجب أن يكون ينبغي أن يكون الحد الأدنى، أقل ما تفعله في يومك وليلتك من النوافل. إن زدت صلاة الضحى كثر خيرك، 4 قبل العصر كثر خيرك، إن صليت 4 قبل الظهر و4 بعدها في حديث آخر حديث ابن عمر: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها بنى الله له قصرا في الجنة، إذا حافظ على ذلك. هذا أجر عظيم يا أخواني لا ينبغي أن نتهاون به. ولهذا هذه الرواتب ينبغي أن نحث عليها أنفسنا أولا وأهلينا ونسائنا وأولادنا. ليش عيال المسلمين مجرد ما يسلم الإمام يطقون لها الشوارع؟ إلى أين يروحون؟ يلعبون ولا لا؟ ولا يؤذون الناس؟ عودوهم على أداء هذه السنن وحاسبوهم عليه. تذكروا أنتم كيف أن آباءكم وصالحيكم كانوا يتابعونكم في أداء هذه السنن. فالإنسان إذا نشأ عليها صغيرا ألفها وهرم عليها كبيرا، أما إذا ما عود عليها ما يبالي بها، وإذا لم يبالي بهذه السنن فيسري عدم مبالاته إلى أن لا يبالي بالفريضة. ترى هذه السنن جعلها الله سياج تحفظ الفريضة، وجعلها الله تكميل. ولهذا يوم القيامة يقول الله جل وعلا: انظروا في صلاة عبدي فإن كان فيها نقص فانظروا هل تم من نافلة فأكملوا فيها نقص. لو تلاحظون يا أخواني أن هذه النوافل مشروعة في جميع الفرائض، الزكاة فريضة والصدقة نافلة، صيام رمضان فريضة وصيام الأيام الأخرى نافلة، الحج فريضة مرة وما زاد فهو تطوع، الصلاة فرض خمس، وهذه نوافل، أي أن هذه الفرائض يكمل نقصها ويسد خللها من أين؟ من النوافل التي من جنسها. وهذا معنى عظيم ينبغي المحافظة عليه، وهي لا تأخذ من الإنسان شيء. بعض الناس يقول والله طويلة طويلة، إذا قستها بوقوفك في المدرجات أو في الأسواق أو عند الخبازين أو عند البقالات في حاجتك التي حاجة الدنيا أو شهوة فهي طويلة، أما الصلاة فهي ثقيلة، لكن على المنافق وليس على المؤمن. هذه النوافل الرواتب الأفضل أن يؤديها أين؟ في البيت، بقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي إلا الفريضة. وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، لأن المقابر يصلى فيها ولا ما يصلى؟ المقابر لا يصلى فيها، لا تصح صلاة المقبرة إلا صلاة ما فيها ركوع ولا سجود وهي صلاة الجنازة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا واجعلوا من صلاتكم، أي من نوافلكم، في بيوتكم. وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. طيب الجمعة وش راتبتها؟ الجمعة إن صلاها في المسجد صلى كم؟ 4 ركعات، هذه السنة. وإن صلاها في بيته يصليها ركعتين، كما جاءت ذلك سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. هذه النوافل الذي متأكد منها السنة مؤكدة ركعتا الفجر وصلاة الوتر، لم يكن يدعها عليه الصلاة والسلام لا في حضر ولا في سفر، بل قال في ركعتي الفجر: إنهما أحب إلينا الدنيا وما فيها. وركعتا الفجر يستحب أن تكون خفيفتان، أن تكون خفيفتين. تقول عائشة: ما أدري أقرأ في ركعة الفجر بفتح الكتاب ولا ما أقرأ بها، من إسراعه بها عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقرأ في الأولى بقول يا أستغفرون، الثانية بقول هو الله أحد، أو الأولى بآية الإيمان قولوا آمنا بالله وما أنزلنا في البقرة، وفي الثانية بآية الإسلام في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هل تسمى بالنوافل الرواتب؟ طيب العصر قبلها 4، نعم يستحب أن نصلي قبل العصر 4 ركعات، لحديث علي رحم الله من صلى قبل العصر 4 وفيه ضعف. المغرب يستحب أن يصلي قبلها 2، بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال 3 لمن شاء، بل كل ما بين أذان وإقامة يستحب أن يصلي ركعتين، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين كل أذان وإقامة صلاة. من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 فهذه سنة جليلة، بقوله: من صلى أو من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله عن النار. اللفظ الآخر: بنى الله له قصرا في الجنة، الحديث رواه أحمد أهل السنن عن أم حبيبة رضي الله عنها. يعني أنه يزيد في ركعة الظهر القبلية 2 وفي الركعة البعدية 2، فيسبق عليه أنه صلى الراتبة ويسبق عليه أنه زاد ركعتين ركعتين فصارت أربعا، وبهذا يحرمه الله جل وعلا على النار. هذه السنن ينبغي الحفاظ عليها والمبادرة إليها ليألفها الإنسان فتكون من مهماته، ويعود عليها نفسه وأهله وأولاده، ويتواصى بها ويتناصح بها مع إخوانه. والصلاة يا أخواني صلة بين العبد وبين ربه، راحة للمؤمن، طمأنينة. كان نبيكم إذا نابه شيء فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، أي الصلاة. وكان يكون في مثل أهله، فإذا أذن المؤذن قام كأنه لا يعرفهم، لأنها عمود الدين، ولأنها في هذه المثابة من حافظ عليها خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، أي حجة له عند الله. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وأمية بن خلف. أخرجه أبو داود في سننه بسند صحيح عن عبادة بن سلام رضي الله عنه. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضى، وأن يتولانا وإياكم برحمته، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحين، إنه سبحانه جواد كريم. ورحمة الله على شيخنا الشيخ بن بدر الذي جمع هذه الرسالة المختصرة وأجزل له المثوبة والأجر، ورفع له في الدارين الذكر، وجمعنا به وبوالدينا ووالديكم ومشايخنا في عليين صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتك. هذا السؤال أحسن الله إليك، يقول السائل: هل يجوز الدعاء في السجود بغير العربية؟
نعم، الدعاء في السجود وفي غير السجود يجوز أن يكون بغير العربية، لكن الذكر لا بد أن يكون بالذكر العربي: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، رب اغفر لي، الله أكبر، لا بد أن يكون باللسان باللغة العربية. أما الدعاء فبأي لسان، فبأي لسان يدعو فهذا بينه وبين الله، لأن المقصود ليس ذات الدعاء وإن المقصود العبودية لله عز وجل. نعم.
صلى الله عليك، ما حكم قول ربنا ولك الحمد ولك الشكر بعد الرفع من الركوع؟
قول ربنا ولك الحمد ولك الشكر، زيادة ولك الشكر، هذا محدث، وهي من الألفاظ الزائدة، والزائد على المشروع يسمى بدعة، لا سيما بدعة في العبادات. كان يقول في تشهده: اللهم صل على سيدنا محمد، يزيد لفظ سيدنا، هو سيدنا وسيد العالمين عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقال في ألفاظ العبادات، كما أن في الأذان لا تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. العبادات في ألفاظها مقدرة ومحددة، لا يزاد فيها ولا ينقص عنها. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيه يتبع أحسنه، وممن يقيم هذه الصلاة على مكان النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.